الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، الإخوة مثل ما ترون يعني ما شاء الله يعني حريصين وجادين في الإسراع في القراءة، وحتى التعيق خففنا منه على أساس يعني ننهي هذا الكتاب. لكن طبعا لا ندري كم نستطيع أن نقطع. طبعا الدورة تستمر إلى يوم الأحد، السبت الأحد ما هو داخل، ها؟ أي. طيب، فلو احتجنا يوم أو يومين بحسب طبعا ما يتبقى من الأحاديث، ما في مانع إن شاء الله تعالى نزيدها شوي علشان ننهي الكتاب. هم بيجتهدون إن شاء الله تعالى، فنحن ما ندري يعني إلى أي مدى نستمر، لكن نضع في حسبنا أنه إن احتاج الأمر إلى زيادة يوم أو يومين نكمل إن شاء الله تعالى. والله هذه فكرة بعد جيدة، يعني فجر السبت ممكن يساعد شوي. فالمهم يعني ناخذ في اعتبارنا هذا الشيء وإن شاء الله تعالى علشان نتنفس شوي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبائي قال: سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: شرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال: أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: أم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر نوليك ما توليت. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولفه له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال إن كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما آل الصلاة. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل فلم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمعه من سعيد بن حويرث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال أخبرنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان وقال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. آخر كتاب الطهارة وأول كتاب الصلاة. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. كتاب الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال حدثنا محمد.
خلينا نعلق شوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول يعني في بعض الأسئلة من أحد الإخوة وهي تتعلق بالدرس يعني جيد الإجابة عليها. يقول في حديث الشفاعة ولم يذكر له ذنبا هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون من كلام أحد الرواة لكن الذي يظهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص هل هو بالياء؟ يصرح بالياء ويصرح بدون الياء كل هذا جائز. في الحديث أن المؤمنين بالنسبة لأهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. نعم المقصود أن المؤمنين أو أهل الإسلام قلة في مقابل غير أهل الإسلام خاصة ما جاء في الحديث من أن يأجوج ومأجوج من كل 999 ومن أهل الإيمان واحد فهذا يدل على كثرة أهل الشرك وعلى أن أهل الإيمان أقل ومثل ما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في الحديث أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا هل هو المقصود في الأحاديث الأخرى أن أخف أهل النار عذابا الذي يغل له نعلاني من نار يعني يغلي منهما دماغه؟ أقول هو داخل في هذا لكن هناك من قد يكون أيضا هكذا يعني ليس هذا مقصورا على أبي طالب ولكن من الناس من قد يكون عذابه من النار خفيفا هذه الخفة وبطبيعة الحال هي الحقيقة ليست خفيفة لكن فما بالك بمن هو أعظم من هذا نسأل الله العافية. ورد في الحديث الأول في كتاب الطهارة قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما زار عبد الله بن عامر في مرضه أنه قال له وكنت امرأ على البصرة يعني لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ما كان مراد بن عمر رضي الله عنهما إراد الحديث لأجل ما يتعلق بالطهارة وإنما كان مراده الشق الآخر من الحديث وهو لا يقبل الله ولا صدقة من غلول. عبد الله بن عامر هذا كان هو ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو زوج هند ابنة معاوية بن أبي سفيان وكان معاوية رضي الله عنه والله على البصرة وكان رجلا عمل بعض أعمال الخير يعني شق بعض الطرقات للحاج وحفر الآبار ليسهل طرق للحاج وأجرى المياه في عرفة وفي بعض أماكن المشاعر وهلم جرة فهي أعمال خير لكن ابن عمر رضي الله عنهما يصدع بالحق فهو جاءه يعوده في مرضه ويريد أن يبلغه هذه الرسالة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فأنت من أين أتيت يعني هو مقصوده من أين أتيت بهذه الأموال لا يقبل الله صدقة من غلول وأنت كنت امرأ على البصرة يعني كنت واليا على البصرة هذا مقصوده رضي الله عنه. نلاحظ في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وقد أسهب مسلم رحمه الله في تخريج طرقه وأكثر منها لكن نلاحظ أن جميع الأحاديث سواء حديث عثمان وهو أشهر أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سواه من الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره من الأحاديث ليس هناك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه أنه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه هذه النكتة ينبغي أن تفهم، لأن هناك من قد يثير شيئا من الإشكالات حول قراءة الخفض في سورة المائدة، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة لا إشكال فيها لأنه عاد على المغسول، لكن قراءة الخفض هي التي قد تشكل على بعض الناس، وخاصة أن هناك بعض الاجتهادات لبعض أهل العلم في هذه القراءة، فربما أدخلت شيئا من الشك في النفوس. لكن السنة مبينة لما أجمل في القرآن، ولا بد من ضم نصوص الوحي كلها بعضها إلى بعض. فمثل ما قلت أن جميع الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجد فيها ولا حديثا واحدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رجليه، أقصد فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تجد شيئا صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم في هذا. وبالإضافة أيضا لما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدمت كلها معنا من قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فلا يمكن أن يهدد ويتوعد بويل وهو واد من أودية جهنم إلا على فعل عظيم. كذلك أيضا في حديث عمر، وقد تقدم معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه بقعة لم يصبها الماء قال ارجع فأحسن وضوءك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو كان هذا جائزا لما أمره أن يعيد الوضوء، فهذا ينبغي أن يتنبه له. الأحاديث التي وردت في صفة الوضوء أيضا فيها منها أحاديث تذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهي الأشهر والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، منها ما يذكر فيه الوضوء مرتين مرتين كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في غسل اليدين مرتين، ومنها ما فيه مرة كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. إذن يجوز الوضوء مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، ويجوز ثلاثا ثلاثا. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وجابر وغيره، يعني مما تقدم معنا من أمره صلى الله عليه وسلم توضأ أن ينتثر، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالانتثار، والانتثار لا بد معه من الاستنشاق، لأنه لا يمكن أن تنتثر إلا باستنشاق، فهذا من أقوى الأدلة على أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، وما يذكر من خلاف لبعض أهل العلم في أنهما سنة، فينبغي أن يؤخذ بالدليل، وأما أقوال الرجال فإنها تصيب وتخطئ. في حديث الحوض التي مرت معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، وقول الله جل وعلا إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يستدل به بعض الطاعنين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يرون أن بعض الصحابة ليسوا بعدول، وبالتالي أنتم يا أهل السنة حينما تقولون إن الصحابة كلهم عدول هذا الحديث يرد عليكم. نقول إن المقصود في هذا الحديث بالصحبة الصحبة اللغوية، وأكثر الروايات التي جاء بها الحديث ليس فيها لفظ أصيحابي أو أصحابي، وإنما فيها أنه يذاد أقوام عن حوضي، ولكن حتى على فرض الرواية التي فيها أصحابي أو أصيحابي فإن المقصود بهذا الصحبة اللغوية وليست الصحبة الشرعية التي يعنيها أهل السنة. ومن المعلوم أن ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة المعتادة منافقون، وبلغ بهم الأمر إلى أنهم خذلوا المسلمين في غزوة أحد حينما رجع عبد الله بن أبي بن نصف الجيش، وبلغ بهم الأمر إلى أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من تبوك لما زاحموه في عقبة في جبل الطريق الضيق، وأرادوا أن يلقوه صلى الله عليه وسلم من هذا الارتفاع الشاهق حتى نزل عليه الوحي. قصة طويلة يعني لا مجال لذكرها وسردها بتمامها، ولكن المقصود أن هناك ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، هؤلاء هم الذين يذادون. لكن بحمد الله تعالى ما عرف أن أحدا من هؤلاء المنافقين له رواية، ولا يهتمون أصلا بالرواية هم. يعني ماذا يريدون؟ يريدون أن ينصروا الدين، يعني إنسان يبطن الكفر ويظهر الإسلام ليقي نفسه أو ليطعم في الإسلام من الداخل. هل تصور أنت يذهب ويستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ليبلغ للناس لينشر دين الله؟ هذا غير متصور. فالصحابة الذين يعنيهم أهل السنة هم الذين لهم رواية، وهؤلاء عرفوا بمواقفهم وبأنهم عدول. وقد مر معنا في بعض الأحاديث أن هناك من طعن نفسه لما ألمته الجراح، ومثل هذا تبين أنه لم يكن مسلما، وإنما أراد نصرة قومه، جاء ليقاتل لأن قومه أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى حمية يريد أن ينصر قومه، ولكن انكشف أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الصحابة ويقول لا خير فيه، هو في النار، حتى تابعه ذلك الصحابي ورآه حينما وضع ذباب السيف، يعني رأس السيف، في نحره واتكأ عليه حتى خرج من قفاه. ولما سأله الصحابي، يعني لو تتبعتم قصته، أن الصحابي سأله ما حملك على ما صنعته، فقال إني لم أكن أقاتل إلا نصرة لقومي. فالمقصود أنه يوجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من ليس من أهل الإيمان، فهؤلاء هم الذين يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم.
تمر ولا هل يستدل أن هؤلاء الذين يذادون أثر فيهم الوضوء لدرجة أن عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
سؤال جيد. يعني هل يمكن أن يكون هؤلاء الذين يذادون تظهر عليهم الوضاءة وآثار الوضوء فيكونوا مع الذين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. الذين يأتون على الحوض منهم من تظهر عليه وضاءة الوضوء، ومنهم من يأتي تابعا على أساس أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يذادون. وأما أولئك الذين تظهر عليهم آثار الوضوء فهم الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف. الشيخ حريص على الإسراع في القراءة، فيه بعض التعليقات، لكن لعلنا نرجعها إن شاء الله تعالى لوقت آخر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال: أن يوروا نارا. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلل عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. حدثني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حريثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجيل وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حتى يهوي ساجدا ثم يكبر
حين يهوي
أحسن عليك ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن محمود أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن ربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان وحدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثني النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة بمثل حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزت عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم، فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم قال جنيها. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم قال جنيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم قال جنيها. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال حدثنا عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قال فأرم القوم، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم، فقال لعلك يا حطان قلتها، قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبعكني بها، فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير، فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتالة في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان عن قتالة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته، فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه ها هنا، قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية. حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي وأنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة فصلينا وراءه قعودة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح
قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيارة يونس ومالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد يعني العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجل فاسجد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الله ربنا لك الحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قل اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائرة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقلنا فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر رضي الله عنه صلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وقال له أجلسان إلى جانبه إلى جنبه. فأجلسه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هات فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن محيد واللفظ لأبي رافع. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له. قالت فخرج ويدل له على الفضل بن عباس ويدل له على رجل آخر وهو يخط برجليه الأرض في الأرض. فقال عبيد الله فحدث به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمى عائشة؟ هو علي رضي الله عنه. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له. فخرج بين رجلين يخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال ابن عباس هو علي رضي الله عنه. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لأبي رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر. قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر رضي الله عنه حسه ذهب يتأخر فأومى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر رضي الله عنه. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر رضي الله عنه قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا مجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه. وفي حديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال وحدثنا ابن نمير والفاظ متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رأه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين يوم وهم صفوهم في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا. قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى السترة. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة. وحديث صالح أتم وأشبع. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. قال حدثنا محمد ابن مثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات صلوات الله عليه وسلامه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائلة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله عز وجل على ما أمر به على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بوزين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه رجع القهقرى. قال حدثنا نقف هنا شيئا تعلق الحين شيخ
كم باقي؟
اي خذ راحتك الحين شيخ ناخذ ربع ساعة تعليق ان شاء الله،
لكن في قراءة
خلاص القراءة نقف هنا
نقف هذا
اي نعطيك المجال تعلق شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعرف أنكم أرهقتم ولكن يعني نختم بس بكلام حول الحديث الأخير إلا إذا كان يعني لأحدكم سؤال، هو في الحقيقة في بعض النقاط التي سجلتها لكن أخشى أطيل عليكم، لكن ننطلق من الحديث الأخير الذي معنا وهو حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء قبله من الأحاديث التي فيها أمره صلى الله عليه وسلم للناس إذا صلى الإمام قاعدا بأن يصلوا معه قعودا أجمعين. ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم في مرض موته والناس يصلون خلفه قياما وهو قاعد، فكيف يوفق بين هذه الأحاديث بين أمره صلى الله عليه وسلم وبين فعله عليه الصلاة والسلام في مرض موته؟ الجواب أن المتأخر ينسخ المتقدم، فهو صلى الله عليه وسلم كان أولا يأمر من صلى خلفه بأن يصلوا قعودا كما صلى قاعدا، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في مرض موته أذن للناس أن يصلوا قياما ولم يأمرهم بالقعود كما كان يأمرهم سابقا، فهذا هو الذي استقر عليه الأمر. في هذا الحديث برواياته المختلفة، لأنه جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو أشهر طرق هذا الحديث، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وجاء من حديث سهل بن سعد، وهكذا فيه خلاف بين بعض أهل العلم في من الذي كان إماما، هل في كل الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بعض هذه الصلوات إماما. وقع شيء من الخلاف بين إمامين من أئمة الحنابلة وهما ابن الجوزي الإمام المشهور وبين عبد المغيث ابن زهير الحربي رحمة الله تعالى عليهما. فعبد المغيث يرى أن أبا بكر أما النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الجوزي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في كل الأحوال، ويضعف الأحاديث التي فيها أن أبا بكر أما النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن ابن الجوزي هو من ذرية أبي بكر رضي الله عنه، ولكنه اجتهد في هذه المسألة ووصل الحال به وبعبد المغيث بن زهير الحربي إلى أن يؤلف كل منهم في الرد على الآخر، بل وصلت عدة مصنفات، هذا يؤلف وهذا يؤلف وهكذا. والحق حق أن يتبع، فإن الأحاديث التي وردت فيها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعضها كان هو الإمام، وفي بعضها أن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام، يعني في بعضها أن أبا بكر رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم. هي طبعا قضية يعني جزئية من الجزئيات، ولكن سبحان الله الخلاف أحيانا يصل إلى حد أن يكبر، كله بسبب خاصة إذا كان بين الأقران. ألف ابن الجوزي الكتاب الأخير، وهو كتابه آفة أهل الحديث في الرد على عبد المغيث، وكان هذا الكتاب قد فرح به بعض الذين لا يرضون عن أبي بكر رضي الله عنه ممن تعرفونهم، فطبع في إيران، بل نسخته الوحيدة موجودة في إيران، وكان طبعه أحد المفتئتين الذين لعبوا بالكتاب، فرأيت أن أعمل على الكتاب ليخرج بطريقة سليمة، وعلقت على المواضع التي تحتاج إلى تعليق، والكتاب مطبوع موجود أيضا على النت لمن أراد أن يطلع عليه، يعني علقت عليه بتعليقات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه، لقطع الطريق على من يمكن أن يستثمر مثل هذا الحدث، لأنهم يرون أن رأي ابن الجوزي يسلب أبا بكر رضي الله عنه هذه المنقبة، فكونه يؤم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هذا يعني أعظم رد على من يطعن في أبي بكر رضي الله عنه، كيف تطعنون في رجل ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما له في الصلاة. فعلى كل حال هذا بس يعني استرسال من خلال يعني ورود مثل هذه الأحاديث. من أحسن من تكلم في هذه المسألة الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، وبين في الحقيقة يعني شيئا من النكات الحديثية والأمور المهمة جدا فيما يتعلق بهذا الحديث، وقد دهشت من فطنته رحمه الله تعالى. المسألة يعني طويلة وأخشى ودوخكم بها، لكن من أراد الفائدة فليقرأ في الكتاب، هو لم يشتهر عند الناس، وربما الذي ينظر إليه ينظر إليه في أنه في مسألة جزئية، لكن في الحقيقة فيها من النكات العلمية والفوائد الحديثية بل والفقهية أشياء كثيرة، وإن كان الموضوع غير مهم لكن في الحقيقة إنه تضمن أشياء مهمة. ومن ضمن هذه الأشياء، وهذا مما حداني أيضا لخدمة الكتاب، أن كتب علوم الحديث يتكلمون فيها على موضوع التصحيف، وألف بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره في التصحيف بعض المؤلفات، وابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه هذا ذكر أشياء من هذا التصحيف بالإضافة لبعض كتبه الأخرى. المهم أن الموضوع في رمته أخذ بعدا آخر في الإزراء بأهل الحديث والتنقص منهم وبأنهم لا فقه عندهم وإنما هم مثل الزوامل فقط، يعني تحمل الكتب على ظهورها ولا تدري ما في بطون هذه الكتب، وأنهم يصحفون ومنهم من يصحف حتى في القرآن ويأتون بالعجائب عن بعض المحدثين، ومثل هذه تحتاج إلى نقد حديثي. فأنا يعني تناولتها وأبطلت مثل هذه الحكايات والقصص التي يضحك عليها الصبيان، وكان ينبغي أن يلجأ في هذا إلى طريقة أهل الحديث في القبول والرد لمثل هذا، ولا يجوز أن يستخف بأئمة كبار منهم من لهم مصنفات وهلم جرى ويؤتى عنهم بحكايات لا تثبت، وكل ذلك لأجل أن يعني يثرى موضوع مثلا التصحيف هذا وأن هناك من يصحف ويقول ويقول وأشياء، يعني مثلا من مثل قصة محمد بن المثنى الزمن. محمد بن المثنى هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيوخ البخاري ومسلم وباقي كل الكتب الستة، وهو إمام وراويه للحديث. يأتي الدارقطني رحمه الله فيذكر حكاية بلا إسناد، يعني بين الدارقطني وبين محمد المثنى متوفى في سنة 252، الدارقطني ولد في سنة 307. طيب أين الإسناد من الدارقطني؟ طيب متى تأهل الدارقطني أصلا للرواية إلا يمكن قرابة سنة 330 للهجرة وهكذا؟ أين الإسناد من عند الدارقطني إلى محمد بن المثنى في تلك الحادثة التي تذكر ليتندر بها؟ وهي أن طبعا هو اسمه محمد بن المثنى العنزي من قبيلة عنزة، فقالوا إنه قال نحن قوم، يعني يقصد قبيلة عنزة، نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني صلى إليكم؟ قال لأننا يعني قالوا لأنه يرى أن الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالعنزة وهي الرمح الصغير فتغرس بين يديه ليتخذها سترة ويصلي إليها، فمحمد بن المثنى يظن أن هذا المقصود به قبيلته. عجيب والله، يعني يؤتى بكل قبيلة عنزة توضع قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الذي يقبل مثل هذا الكلام؟ فالعبرة دائما بنقد الأسانيد، طريقة أهل الحديث المثلى في أن طبعا وليس هناك أحد مبرأ من الخطأ، لكن المشكلة حينما تكون أعراض الأئمة عرضة لمثل هذا التندر والتنكيد، وبالتالي يكون استخفافا بأهل الحديث. وأمثال مثل هذه القصص أوردها ابن الجوزي رحمه الله، كل ذلك إزراء بخصمه وهو عبد المغيث بن زهير الحربي، لأنه يرى أنه محدث ويقول أنت ليس عندك فقه وأنت ما أنت إلا مثل هؤلاء، وأخذ يورد من مثل هذه الحكايات. فلذلك أنا في الحقيقة يعني رأيت أن الواجب يحتم علي، أن لأن ما رأيت أحد يعني يتكلم في هذا الموضوع بهذه يعني بالنقد الحديثي الذي يدرى مثل هذه الأقاويل. فالحقيقة الكتاب فيه مثل هذه التنبيهات المهمة والرد على مثل هذه الحكايات والروايات التي لا تصح ولا تثبت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.